مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. حياكم الله. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سيكون حديثنا امتداد لما قد بدأته في الحلقة السابقة من هدايات ووقفات والتأملات مع سورة من سور القرآن كان يخصها نبينا صلى الله عليه وسلم بقراءتها وتلاوتها في مجامع المسلمين في أعظم مجمع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة، وفي أعظم مجمع إسلامي سنوي، وذلك في صلاتي العيدين الفطر والأضحى. كان عليه الصلاة والسلام يداوم على قراءة هذه السورة. وكما ذكرت في الحلقة الماضية، مما يدل على أن العبد في سيره إلى الله عز وجل هو بحاجة ماسة إلى مثل الموضوعات التي اشتملت عليها هاتان السورتان من موضوعات ودلالات، هو بأشد الحاجة إلى ذلك. فهناك دعوات يعني تقلل من أثر الترغيب والترهيب، وتقلل من أثر المواعظ، ولكن الذي خلق هذا الإنسان فرض عليه تلك الصلوات، واستحب له أن يقرأ ويكرر مثل هذه السور المباركات ليكون قلبه حاضرا. المؤمن في هذه الحياة وكل جاد وعامل لابد أن يكون حاضر القلب يقظ، ولكن قد تلهيه ملهيات، قد تصرفه صوارف، فتأتي مثل هذه المواعظ فتوقظه وترده إلى الطريق السوي وإلى سواء السبيل. فالعبد في هذه الحياة بحاجة ماسة إلى تلك المواعظ وإلى تلك النذر وإلى ذلك الترغيب ليكون قلبه يقظا وروحه حاضرة. في الحلقة الماضية وقفت مع آيات كريمات اشتملت على ما يستحقه الفريق الأول، الذي سيكون هناك فريقان لا ثالث لهما. الفريق الأول فريق في النار، والفريق الثاني فريق في الجنة، كما قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. كان الحديث في الحلقة الماضية عن الفريق الثاني وهو فريق السعير، ولكن قدمت ذكره بناء أو استنادا للآيات الكريمات التي جاءت في مطلع هذه السورة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ذكر الله عز وجل طرفا من أحوال أهل النار، نسأل الله السلامة. أما الفريق الثاني في أحوال الغاشية وأهوال يوم القيامة، الله عز وجل افتتح هذه السورة بقوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية هي يوم القيامة كما مر معنا في الحلقة الماضية. الفريق الثاني في أحوال الغاشية وأهوالها، لأن يوم القيامة تشتمل على أهوال يشيب لها الولدان يشيب لها الولدان، كما قال الله عز وجل: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ويقول سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ويقول سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الحج: يوم ترونها تذهل، يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فهي غاشية من وأهوالها عظيمة وكبيرة. قال الله عز وجل منبئا عن الفريق الثاني في أحوال الغاشية وأهوالها: وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة. وقد سبق ذكر لماذا خص الله عز وجل ذكر الوجه دون غيره من سائر الجسد، وذلك أن الوجه هو صفحة البدن والمنبئ عما في القلب والضبفة، إذا تألم الجسد فنعلم ذلك ويظهر ذلك على قسمات الوجه، وإذا تنعم ذلك الجسد فإن صفحة ذلك ودليله وعنوانه هو الوجه، ولهذا خصه الله عز وجل بالذكر. وإلا فإن النعيم والعذاب هو على سائر الجسد كما اشتملت عليه أو وبانت عليه وأظهرت ذلك الآيات الكريمات. وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناعمة، ظاهر عليها آثار الرضا والنعمة، وجوه ظاهر عليها النضارة والبهجة، نفوس مطمئنة، قلوب مستقرة. انظر إلى هذا الوصف ناعمة. قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قد حمدت تلك الوجوه وتلك الأجساد، حمدت عملها في الدنيا وسعيها إلى الله عز وجل وما قدمته من عبادات وطاعات، فهي ناعمة وراضية ومطمئنة لأن رصيدها عال وأعمالها تشفع لها. وصف الله عز وجل بقوله: لسعيها راضية، لسعيها لعملها الذي عملته في تلك الأيام الخالية راضية ومطمئنة، وغلبت نفسها الأمارة بالسوء. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية حين ترى رضا الله عز وجل عنها وعن عملها، وهذا أعظم نعيم، رضا الله عز وجل، حين ترى رضا الله عز وجل عنها وعن عملها، فهي لسعيها ولجهدها وعملها وكدحها في الدنيا راضية، فقد أورثها الله عز وجل لتلك الوجوه جنة، أورثها جنة عالية، في جنة عالية. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. وصف الله عز وجل هذه الجنة بأنها عالية، عالية في ماذا؟ هي عالية في مكانها، فهي فوق السماوات في أعلى عليين، سقفها عرش الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا. هي عالية في مكانها وقدرها في جنة عالية، وهم فيها في هذه الجنة التي وصفها الله عز وجل بأنها عالية لا شيء ينغص عيشهم ولا أحد يكدر خاطرهم، فهي نفس مطمئنة مرتاحة، وهذا يعني يشعر به الإنسان في أحوال قليلة في هذه الدنيا، ربما تأتي لحظات يشعر بها بأنه مطمئن وأنه مستقر الروح، فيريد أن يبعد عنه كل ما ينغص هذه الحياة، وأن له الاستمرار والبقاء في ذلك في الدنيا. ولكن قد تمر بالعبد ذلك، فيحاول قدر المستطاع ألا يأتي أحد فيغير جوه الذي هو فيه. ولكن الدنيا طبعت على كدر. في الجنة قال الله عز وجل في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ربما كلمة واحدة في حال الاطمئنان والراحة والاستقرار والاستجمام الذي نسميه استجمام، تأتي كلمة نابية فتفسد عليك جوك وتغير حالك. الله عز وجل قال في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة نابية ساقطة أو كلمة لا معنى لها فتكدر عيشهم وتنغص حياتهم، فهم في هدوء واطمئنان وسكون وود، يمتعون أبصارهم بالنظر إلى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من ماذا؟ من عيون جارية. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية تجمع بين الري وجمال الحركة والتدفق، فهي طيبة الماء عذبة الشراب، كذلك النظر إليها متعة ونعمة كبيرة، فهي تجري بغير أخدود، يفجرونها ويشربون منها، يفجرونها يصرفون تلك العين العذبة الشراب، يفجرونها يمنة ويسرة ويشربون منها ويصرفونها كيف شاءوا. قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويسترخون بأجسادهم الناعمة التي وصفها الله عز وجل يومئذ ناعمة، يسترخون بأجسادهم الناعمة على ماذا؟ على سرر مرفوعة كثيرة الفرش ناعمة الملمس، كثيرة الفرش ناعمة الملمس جلوسا والاضطجاعا. قال الله عز وجل فيها سرر مرفوعة، مرفوعة حسا ومعنى، مرفوعة حسا ومعنى، ليس فيها ما ينغص الروح ولا يضر البدن، فيها سرر مرفوعة، وبين أيديهم ومن بينهم أكواب موضوعة، أي أقداح مهيئة للشرب، معدة للتناول، لا تحتاج إلى طلب أو إعداد، فهي بين أيديهم حاضرة، وفيها ما يشتهون من أي شراب ومن أي أنواع الشراب، فهي موضوعة مهيئة معدة للتناول، لا تحتاج إلى طلب وانتظار وإعداد. وعن أيمانهم وشمائلهم نمارق مصفوفة، وهي الوسائد والمرافق، يتكئون عليها يستندون إليها، وبل النظر إليها متعة، فقد صفت وزينت. قال الله عز وجل نمارق مصفوفة، وتلك الوسائد والمرافق كلما صفت ورتبت كلما كان شكلها جميل، والنظر لا يمل من الاطلاع والنظر إليها. وبين ناظريهم وهم على هذه السرر، وبين أيديهم الأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة أمامهم، كذلك بين ناظريهم زرابي مبثوثة، والزرابي هي البسط، مبثوثة هنا وهناك، زرابي مبثوثة، مبسوطة مبثوثة هنا وهناك للزينة والراحة كليهما، للزينة والراحة كليهما. الآن ومثال يسير في المجالس الكبيرة والعظيمة تجد أن البسط والنمارق قد رميت على وفرشت على 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 الأرض هنا وهناك لتضفي لمسة جمال على ذلك المكان. أما الوسائد والمرافق فإنها من العادة أن تكون مصفوفة ومرتبة، أما الفرش والبسط فإنها تكون مبثوثة، تكون في عند المدخل وفي وسط المجلس وفي عن يمينه وعن شماله وربما في وسط وغير ذلك. هذا هو يعني حال أهل الجنة، وصفه الله عز وجل بأنه زرابي مبثوثة، أي فرش وبسط مبثوثة وهنا وهناك للزينة، وكذلك ليرتاحوا عليها إن احتاجوا إليها، نسأل الكريم من فضله. هذه بعض مما يتنعم به أهل الجنة، هم يعني يتفيأه أهل الفريق الثاني وهم فريق أهل الجنة. نسأل الله أن نكون ووالدينا وذرياتنا والسامعين منهم ومن أهلها، من أهل الجنة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذكر الله عز وجل طرفا يسيرا من مما يتنعم به أهل الجنة، وهذا النعيم الزرابي والنمارق والأكواب والعين الجارية ندركه بأسمائه ونعرف معانيه، لكن الفكرة والتصور يقصر عن معرفة حقيقته وطبيعته إلا حين تنكشف الحجب وتفتح الأبواب وتنطلق الأرواح والأجساد في نعيم أو جحيم مسرمد نسأل الله السلامة، فعندئذ تتغير مدلولات الألفاظ بتغير مذاقها، تتغير مدلولات الألفاظ بتغير مذاقها. الزرابي الأكواب ندرك معانيها وبما نراه أمام أعيننا، أو ما يتعلق بعذاب أهل النار نسأل الله السلامة، كما قال سبحانه وتعالى من ضريع يشربون وجوه يوم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، هذه ندركها في هذه الدنيا بمعانيها، ولكن عندما تنكشف الحجب وتفتح الأبواب تتغير مدلولات الألفاظ بتغير مذاقها، وتتغير الأحوال بالنظر والاطلاع عليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء. ويستحضر العبد عندما ترتفع روحه وعندما تتجلى نفسه لذلك النعيم ويطلق لفكره عنان التأمل والتفكر والنظر، يأتيه ذلك الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل فيه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هذه التي نراها البسط والزرابي وغيرها رأيناها، لكن هناك ما هو أعظم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وأعظم من ذلك ولا خطر على قلب بشر. حتى الفكر الذي تتأمله وتظنه وتسبح بفكرك في عالم الخيال، قال الله عز وجل ولا خطر على قلب بشر، رواه البخاري. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذان الفريقان أيهما صاحب الفوز وصاحب النتيجة المثمرة والنتيجة الكاملة؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كلمة واحدة تعطيك بعدا عظيما وكبيرا. فاز في ماذا؟ فاز في نيله لكل خير بعد ذلك، فاز بنجاته من النار، فاز بالنعيم الذي سيناله في هذه الآخرة، فاز بأعظم النعيم هو النظر إلى وجه الله عز وجل، وغير ذلك. فقد فاز كلمة من ثلاثة أحرف لكنها تنبئ عن معان من لا حصر لها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الكريم من فضله. لما ذكر الله عز وجل حال ذلك الفريقين والنفوس، نفوس البشر، بعضها أو يعني أغلبها أو كلها يعني هي بحاجة إلى الترغيب والترهيب، ولأنها خلقت خلقا أجوف كما جاء في الحديث، يؤثر فيها الكلمة الطيبة ويؤثر فيها الكلمة السيئة، يؤثر فيها الترغيب، يؤثر فيها الترهيب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحابه بالترغيب، من يعمل ذلك فله كذا، من يذهب إلى القوم فله الجنة، من يقول كذا، فالنفوس طبعت على ذلك. أيضا مما يدعو المؤمن أن يحث السير إلى الله عز وجل أن يصلح حاله هو التفكر والنظر والتأمل في آيات الله عز وجل المخلوقة، آيات الكونية الدالة على توحيده سبحانه وتعالى. لذا ختم الله عز وجل هذه السورة بقوله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بمعنى ألا ينظرون إلى خلقها البديع، كيف سخرها الله للعباد، كيف دللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها. ذكر الله عز وجل الإبل كيف خلقت، لأن ذلك الحيوان هو كان أعظم حيوان في جزيرة العرب، وما زال إلى هذه الساعة هو من أعظم الحيوانات، وكل يوم تخرج لنا يعني منه آيات ودلالات وعبر من ذلك المخلوق وهو الإبل، من خلقه وما اشتمل عليه من صفات وأوصاف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، بعنقها الطويل وبسنامها الرفيع وبجسدها القوي وبتحملها للظمأ، لحلاوة لحمها، حنيتها على 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 وحميتها على صغارها، وغير ذلك من الآيات العظيمة والدلالات الكبيرة التي اشتمل عليها هذا المخلوق. لذا خصه الله عز وجل وذكره في أول آيات التفكر والتأمل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وقد كانت الإبل بين أيديهم تسرح ويرونها ويتعاملون معها. ثم قال الله عز وجل وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد، بلا عمد، كما قال الله عز وجل: خلق السماوات بغير عمد ترونها. ولا يخفى عليكم اختلاف السلف في ذلك، إما أنها خلقت بغير عمد أو أن لها عمد لكنها لا ترى. أيا كان ذلك، فإن خلق السماوات من أعظم المخلوقات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فأعظم مما يعني يدل على عظم هذه الآية وذلك المخلوق. وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة، حصل ويحصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب، وأودع في تلك الجبال من المنافع الجليلة ما أودع. فالشراب الذي يخرج من تلك الصخور هو من أطيب الشراب، كذلك الشجر الذي يخرج بين ذلك الجبال، كذلك الجبال نفسها، فمنها الصلب ومنها الرخو وغير ذلك يجمعها، وهذا انتصابها وارتفاعها على وجه الأرض الذي يبصرها كل العباد. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف مدت مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل ليستقر الخلائق على ظهرها، ليتمكنوا من حرثها وغرسها. لك أن تتخيل لو كانت تلك الأرض غير مسطحة وغير مهيئة فأنى لهم العيش، كذلك ليتمكنوا من البنيان فيها، كذلك ليستطيعوا سلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: اعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة. فلا ينافي تسطيح تلك الأرض كرويتها. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالتذكير فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، أي ذكر الناس وعظهم وأنذرهم وبشرهم، فإنك إنما بعثت وأمرت لدعوة الخلق إلى الله عز وجل وإلى تذكيرهم. لم تبعث مسيطرا عليهم، مسلطا، موكلا بأعمالهم، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة، ولكن إنما عليك البلاغ، كما قال سبحانه وتعالى في السورة السابقة سورة الأعلى: فذكر إن فعت الذكرى. هنا الله عز وجل أعاد يعني الأمر بالتذكير، وهذا التذكير إن نفع الحمد لله، إن لم ينفع فقد أديت ما عليك. فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر حتى تكرههم على الإيمان، إلا من تولى وكفر. إلا هنا استثناء مفرغ واستثناء ناقص، بمعنى لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذبه الله العذاب الأكبر. وصف الله عز وجل العذاب بأنه الأكبر، أي الشديد الدائم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحقيقة المستقرة والحقيقة الغيبية: إن إلينا إيابهم، أي رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. فحري بالعبد المؤمن أن يتأمل تلك الآيات الشرعية وذلك والآيات الكونية التي نراها بأم عيننا في الآيات المقروءة وفي الآيات المشاهدة، ترق القلوب وتسعى النفوس إلى فكاكها في من عذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يهدي نفوسنا لما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.